بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم إخوتي أخواتي في الله ورحمة الله وبركاته. عطفا على ما ذكرناه في الأسبوع المنصرم، نستمر في الحديث حول إمكانية رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه في عصر الغيبة الكبرى. من حيث المبدأ، لا شك أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان قد رؤي في حياة أبيه الإمام العسكري، لأن أنا ذكرت في الأسبوع السابق في بيان المصطلحات الأساسية لمحل البحث أن الإمام ولد غائب أساسا، حملت به أمه ولم يشعر بحمله أحد حتى أقرب المقربين. عمة الإمام العسكري السيدة حكيمة وهي القابلة في نفس الوقت، وهي من كبار النساء المخدرات الهاشميات التقيات، لم تعلم بحمل أمه به إلا في ليلة الولادة، والأسباب الموضوعية المقتضية لإخفاء الأمر كانت واضحة في ذلك العصر، وهي واضحة عندنا، وأن السلطان كان يتربص الدوائر بأهل هذا البيت وبالأخص بالإمام الثاني عشر الموعود من أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فولد الإمام غائبا مغيبا، وذكرنا أيضا أن السيدة حكيمة تقول بعد ولادته كانت تأتي إلى البيت ولا تراه في أكثر المرات. الشيء الذي يهمني هنا أني ألمحت أنا في السابق إلى أن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام قد أطلع الخلص من كبار شيعة أهل البيت عليهم السلام من مختلف المناطق وبأسلوب أمني راق جدا على حجة زمانهم. وذكرت على ما ببالي في الأسبوع المنصرم أن هناك أشبه ما يسمى بالمؤتمر عقده الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وعمر الإمام المهدي 3 سنوات. هذا ما ذكرته في الأسبوع السابق على سبيل الإشارة. في هذا الأسبوع أستدرك وأذكر نص الرواية، لأني أعددتها لكم إخوتي وأخواتي، والرواية صحيحة السند مروية بشكل لا يعتريه أدنى شك في جلالة الراوي، حيث يرويها الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، أو إكمال الدين وإتمام النعمة، بسنده الصحيح المعتبر عن 3 من الأجلاء، عن معاوية بن حكيم أو حكيم، ومحمد بن أيوب بن نوح، ومحمد بن عثمان العمري اللي هو فيما بعد صار السفير الثاني من سفراء الإمام عليه السلام. قالوا: عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام ونحن في منزله وكنا 40 رجلا، ماذا عرض؟ فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا، من بعدي في أديانكم فتهلكوا، أما إنكم، أرجو الانتباه، لا ترونه بعد يومكم هذا. قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الرواية كأنها تنبئ أن الإمام كان ابن 5 سنوات، لأنه بالقرب من الغيبة. توجد رواية أخرى أنه عرضه أيضا على مجموعة من الشيعة وهو ابن 3 سنين. هذه الرواية مروية في جملة من مصادرنا المهمة في غيبة الشيخ الطوسي صفحة 217، في إعلام الورى المحقق الطبرسي، في كشف الغمة للإربلي، في العدد القوية للحلي، في إثبات الهداة للحر العاملي، في البحار للمجلسي، ومصادر أخرى. الرواية مروية بشكل مكثف جدا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والقصص المتفرقة في من عرض عليه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في حياة أبيه كثيرة. أما في الغيبة الصغرى الحقبة الثانية، فذكرت أنا في المحاضرة السابقة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يراه، على الأقل كان يراه السفير، على أنه نقل أن بعض الأجلاء التقوا بالإمام في هذه المرحلة. الذي يهمنا في البحث كما أسلفت في المحاضرة السابقة هو الغيبة الكبرى. في الغيبة الكبرى من حيث الأساس والمبدأ، الإمام غائب عن مساكن الظالمين كما في الروايات. لا يوجد في العقيدة الشيعية الإمامية ما يقتضي عدم إمكان، وأرجو التدقيق إخوتي وأخواتي في خطوات البحث، لا يوجد في العقيدة الشيعية الإمامية ما يقتضي عدم إمكان رؤية الإمام. من حيث المبدأ الإمام حي يرزق، من حيث المبدأ الإمام غائب عن الظالمين، مبتعد في حركة أمنية لأجل الحفاظ على وجوده الشريف، لئلا يجبر على أن تكون في عنقه بيعة لطواغيت هذه الأزمنة، كما أوردنا الروايات في محاضرة سابقة حول علل الغيبة. فإذا أن يكون هنالك عالم كبير من العلماء، مخلص من المخلصين، أقي من الأتقياء، ورع من الورعين، يظهر عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما نقل عن بعض أجلاء علمائنا كالسيد مهدي بحر العلوم أو السيد مهدي القزويني أو قبل هذا وذاك المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، أو ما نقل من قصص عن أجلاء علمائنا رضوان الله تعالى عليهم الذين لم يبدعوا شيئا، لم يبدعوا شيئا فيما يرتبط بهذه اللقية مع الإمام عليه السلام. من حيث المبدأ في العقيدة في الدين لا يوجد عنوان عقدي اسمه عدم إمكان رؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. بل أكثر من هذا أقول، أنا في محاضرة سابقة وإن بعد العهد بها منذ مدة في سياق هذه المحاضرات المهدوية ذكرت لكم إخوتي وأخواتي أن الروايات الشريفة تشير إلى أن بعض الخلص يلتقون بالإمام، والروايات عديدة في هذا المجال. أنا أذكر لكم الآن روايتين أو ثلاثة للتذكر فقط. الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، وينقلها المحدث المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار، الجزء 52 صفحة 153، بإسناد معتبر متصل إلى أبي بصير رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر وهو الإمام الباقر عليه السلام، قال: لا بد لصاحب هذا الأمر من عزلة، ولا بد في عزلته من قوة، وما بثلاثين من وحشة، ونعم المنزل طيبة. عدة أمور أشير إليها. صاحب هذا الأمر المقصود منه والله العالم هو الإمام سلام الله عليه، جده الباقر عليه السلام، يتحدث عن غيبته ويعبر عن الغيبة بالعزلة. ولا بد في عزلته من قوة، والله يقويه على الخير، وما بثلاثين من وحش. يعني أن الإمام يعيش ومعه خواصه 30 رجلا، أين ونعم المنزل طيبة، أن مقره ومحله بطيبة وهي مدينة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الرواية تثبت أنه سيكون مع الإمام سلام الله عليه خواصه الورعون الأتقياء وهم 30 رجلا. هذا لا يعني أن هؤلاء من طوال الأعمار، قد يكونون يتبدلون كل مدة كما حصل مع السفراء، كبروا، توفي الأول وأوصى بأمر الإمام للثالث، والثاني عندما حضرته الوفاة أوصى بأمر الإمام للثالث، وهكذا. فهؤلاء 30 قد يكونون إلى الآن بالمئات، يعني في كل عصر 30. هؤلاء أيضا نحن نحدث أن لهم فعاليات خاصة مع الإمام، وإلا 30 رجل لماذا؟ لأي هدف؟ لأي سبب؟ جيد. الرواية الثانية نرويها من كتاب الغيبة للشيخ النعماني أعلى الله مقامه الشريف، وهو من أهم كتب الغيبة عندنا، وهو أقدم كتب الغيبة الواصلة إلينا، وهو تلميذ الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف. يروي بسند متصل معتبر واضح الاعتبار عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد يقول صلوات الله وسلامه عليهما: للقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبتان، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة. طبعا هنا في النقل يوجد تقديم وتأخير على ما يظهر في الرواية، فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. الظاهر أن الطويلة والقصيرة في تقديم وتأخير في الرواية، وهذا على كل حال ما يأثر في أصل الرواية، في كلتا الغلبتين يعلم به أحد. من الذي يعلم به وبمكانه؟ في إحداهما خاصة من شيعته، وفي الأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه أو خلص. وهذا يعني أنهم يعرفون بيت الإمام، يصلون بخدمة الإمام، يرون الإمام، هذا المقصود، والله العالم. الرواية الثالثة بنفس المضمون أيضا يرويها الشيخ الكليني بسند صحيح، قال أبو عبد الله عليه السلام: للقائم غيبة، ولعلها نفس الرواية السابقة لكن هذه يرويها الكليني بسند صحيح أعلى الله مقامه الشريف: إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى أي الغيبة القصيرة الصغرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى الطويلة الكبرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. كأنها نفس الرواية السابقة، وهي تؤشر إلى التقديم والتأخير في الرواية السابقة. إذن إخوتي وأخواتي، الروايات متعددة، أنا أكتفي بها المقدار. لا يوجد إلى هنا دينيا ما يمنع من رؤية الإمام سلام الله عليه، إن كان رؤية الإمام لا مانع منه. وعلى هذا الذي ذكرته جرت كلمات علمائنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، والكلمات كثيرة، أنا أقتصر هنا على بعض الكلمات، وأرجو أن تمشوا معي خطوة خطوة، لأن هذا البحث حساس وهام جدا جدا جدا، وينفتح على ابتلاءات معاصرة إخوتي وأخواتي من هؤلاء وأولئك الذين يدعون الوكالة أو السفارة كذبا وزورا عن الإمام سلام الله عليه. لأن بعد هذا البحث مباشرة سندخل في الحلقة القادمة بإذن الله فيما يرتبط بدعاوى الوكالة والسفارة عن الإمام سلام الله عليه، فهذا بحث تأسيسي لتلك الأبحاث الهامة اللي هي محل ابتلائنا، موقفنا الشرعي ما هو من هؤلاء الآن اللي يدعون في البصرة، في الكوفة، في هنا، في هناك. المأساة التي عاشها بعض إخواننا في البحرين فيما يرتبط بهذا المجال لا بد من التأسيس الشرعي للقضية. السيد المرتضى علم الهدى المتوفى سنة 436 ماذا يقول السيد المرتضى؟ يقول عليه الرحمة في كتابه تنزيه الأنبياء صفحة 238 إنه، عبارته طويلة محل الشاهد، غير ممتنع أن يكون الإمام عليه السلام يظهر لبعض أوليائه ممن لا يخشى من جهته أو لا يخشى من جهته شيئا من أسباب الخوف، فإن هذا ما لا يمكن القطع أي ظهوره على بعض الخواص على ارتفاعه وامتناعه. لا يمكن لنا في الدين أن نقطع بأن الإمام لا يرخ، جيد، وإنما يعلم كل واحد من شيعته حال نفسه. اللي ظهر عليه الإمام هو يعرف أنه ظهر عليه الإمام، ولا سبيل إلى العلم بحال غيره، بل أكثر من هذا، غيره لا سبيل إلى العلم له بحاله. الآن إذا يجي شخص يخبرني أنه رأى الإمام، ما الدليل أنه الإمام؟ ما الدليل أنه الإمام؟ هو يعرف صورة الإمام؟ قد يرى شخص عليه سماء الصلاح في الطواف في الحج أو في مكان فيتصور أنه الإمام، والحال أنه ولي صالح وليس من الإمام في شيء. إذن يمكن أن يرى، لكن الدليل للآخرين لا يمكن أن يأتي بالدليل. هذا نقطة مهمة سنأتي إن شاء الله إليها. المحقق العظيم الشيخ الكراجكي صاحب كتاب كنز الفوائد، وهو لبناني طرابلسي متوفى سنة 449 وهو تلميذ السيد المرتضى والشيخ المفيد، قال في معرض بيان الفائدة من وجود الإمام رغم غيبته، وهذا ما بحثناه سابقا، كالشمس وإن جللها استحاب، يقول رضوان الله تعالى عليه في كتابه كنز الفوائد صفحة 302 ولسنا مع ذلك نقطع على أن الإمام عليه السلام لا يعرفه أحد ولا يصير أو يصل إليه أحد، بل قد يجوز أن يجتمع به طائفة من أوليائه، يعني من شيعته وخلص شيعته، تستر اجتماعها به وتخفيه. وقال في مكان آخر من كتابه وإمام الزمان عليه السلام وإن كان مستترا عنهم بحيث لا يعرفون شخصه فهو موجود بينهم يشاهد أحوالهم ويعلم أخبارهم، فلو انصرفوا عن النقد وضلوا عن الحق لو أن الفقهاء بشكل عام لما وسعته التقية ولا أظهره الله سبحانه ومنع منه أي من الانحراف إلى أن يبين الحق ويثبت الحجة على الخلق. صفحة كنز الفوائد صفحة 235. أما شيخ الطائفة الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة فيقول في جواب سؤال وجه إليه عن رؤية الإمام عليه السلام، يقول عليه الرحمة وما ينبغي أن يقال في الجواب هو أننا لا نقطع، نظير عبارة أستاذه السيد المرتضى، على استطاره عن جميع أوليائه، بل يجوز أن يظهر لأكثرهم كإمكان، يجوز، لكن الحكمة تختلف. كتاب الغيبة للطوسي صفحة 67. وأيضا في عبارة أخرى له في نفس الصفحة، إن الأعداء وإن حالوا بينه وبين الظهور على وجه التصرف والتدبير بحيث يكون هو الخليفة الظاهر، فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أوليائه على سبيل الاختصاص، وهو يعتقد طاعته ويوجب اتباع أمره. إذن فالشيخ رحمه الله يقول بأن الإمام يمكن أن يظهر لأوليائه المخلصين. في عبارة ثالثة في كتاب آخر وهو الرسائل العشر للشيخ الطوسي صفحة 99 يقول: لا استبعاد في طول حياة القائم عليه السلام، لأن غيره من الأمم السالفة عاش 3000 سنة، بعض المعمرين كشعيب النبي ولقمان، ولأن ذلك أمر ممكن والله تعالى قادر عليه، ويمكن أن يظهره الله سبحانه وتعالى لخاصة أوليائه. بعد هؤلاء كبر علمائنا، ما في داعي بعد أنزل إلى علمائنا المتأخرين، هؤلاء عمدة علمائنا من المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذا لا يوجد في الجو العلمائي العام على مستوى العمل أيضا، ليس فقط على مستوى الروايات، تلك الروايات بعض الروايات وهذه كلمات العلماء، ولدينا رواية مشهورة مسلمة أن الإمام عليه السلام يحضر موسم الحج، يحضر واحد من الناس، قد يكون أنا وأمثالي ممن حضر الحج رآه، لكن لم يشخص أنه هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في الغيبة ما صار شخص غير مرئي، قد يكون كثير من أعدائه يرونه فضلا عن أوليائه، ولكنهم يرونه ولا يعرفون أنه الإمام. والغيبة تتحقق بأن لا يعرفوا أنه الإمام، لأن الخطر على الإمام والخوف عليه وإجباره على البيعة والقضايا الأخرى اللي هي علل الغيبة كلها محفوظة مع تحرك الإمام، حركة طبيعية يتحرك الإمام، افترض يسافر من دولة إلى دولة، حتى لو سافر عبر المطارات، الآن ما أريد أن أقول بطرق خاصة غيبية ربانية من طي الأرض وغيره، يسافر باسم آخر ويمكن أن يسافر إلى كل الدنيا ولا يعرفه القوم. إذن فالمقصود من الغيبة، الغيبة بشخصه الحقوقي، يعني أن يعرف أنه الإمام الثاني عشر، أنه المهدي بن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. إذن من حيث المبدأ الديني، روايات وعمل علماء وفتاوى علماء وآراء العلماء، لا يوجد ما يمنع من أن الإمام لديه خواص يرونه، يظهر لخواص الشيعة، يسدد بعض العلماء، ربما يسدد بعض الحركات، يرشد بعض التائهين، يحضر موسم الحج، يراه من يراه في الحج. وهناك الكثير من الناس ربما يرونه ولا يعرفونه من أعدائه وأوليائه. المقابل لكل هذا الجو، الجو الهام والكبير، المقابل لكل هذا الجو هو التوقيع الخاص الذي قرأته وتلوته على مسامعكم إخوتي وأخواتي في الحلقة الماضية، وأنا أعيد قراءة المقطع الخاص ببحثنا في هذه الليلة. يقول عليه السلام في التوقيع الذي خرج إلى السفير الرابع قبل وفاته بأيام: فقد وقعت الغيبة التامة، اللي نسميها نحن بالغيبة الكبرى اللي ما فيها سفير، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. انتبهوا إخوتي للعبارة: وسيأتي الشيعة من يدعي. في بعض الكتب هذه الرواية من غيبة الشيخ الطوسي ونفسها بنفس العبارة من كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، وهما المصدران الرئيسيان في بعض الكتب المطبوعة حديثا، سيأتي الموجود فيها سيأتي من شيعة من يدعي المشاهدة، وهذا خطأ، ما في من، وهذا يغير معنى الحديث. انتبهوا إخوتي وأخواتي: وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا التوقيع ما يقول، انتبهوا إخوتي وأخواتي، يرجى الانتباه، هذا التوقيع لا يقول بأن الإمام لا يرى وأنه شخص غير مرئي. هذا التوقيع لا يقول بأن الإمام لا يظهر لأوليائه وخاصة أوليائه. هذا التوقيع لا يقول بأن أحدا لا يعرف مكان الإمام، لا ينافي تلك الروايات المتقدمة وفتاوى علمائنا الكثيرة. هذه الرواية بشكل واضح يقول سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني يجي شخص يدعي أنه شاهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ابتداء يدعي أنه شاهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه وينقل ربما للشيعة مطلبا عن الإمام، يدعي أنه وكيل الإمام، يدعي أنه سفير الإمام، يدعي أن الحكم الشرعي الفلاني أخبره به الإمام. العبارة دقيقة جدا، يرجى الانتباه، سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، كأن الشيعة في طرف وهذا الجائي من خارج الكتلة الشيعية، رجل ملبس، رجل كذاب، نظير الشلمغاني وادعائه السفارة، نظير ما نسب إلى الحلاج وادعائه السفارة، نظير ما نسب إلى النصيري وادعائه السفارة، نظير ما نسب إلى أمثال هؤلاء في زمن الغيبة الصغرى، وسأحدثكم عنها إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة. العبارة عندما يقول الإمام سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، كأنه إنسان يريد أن يخرب عقيدة الشيعة، هو من خارج الجسم، من خارج هذه الكتلة الموالية المخلصة، من يدعي المشاهدة. أكثر من هذا أقول، الرواية تقول سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، كأنه جاي بحركة إعلامية مثل هذا الذي تسمعونه الآن في البصرة وغير البصرة، يجي ويقول أنا وكيل الإمام، أحدهم من غبائه يتصور أن الشيعة بسطاء وسذج، يقول أنا ابن الإمام، واحد يقول أنا سفير الإمام. يا أخي هذه الرواية لغتها ظاهرة في أمثال هؤلاء من أصحاب التلبيس ومن أصحاب الحركات الإعلامية التي الهدف، كل الهدف منها هو الادعاء كمقدمة لبث سمهم في داخل هذه العقيدة الحصينة التي عوام الناس فيها فضلا عن خواصهم لا يمكن أن يمرر عليهم شيء من هذا القبيل. على هذا الأساس أنا أكثر من هذا أريد أن أقول، سيأتي شيعتي أو من شيعتي يا أخي، لنفترض النسخة المغلوطة هي الصحيحة، من يدعي المشاهدة حتى إذا كان من الشيعة وجاء بهكذا حركة وادعى مشاهدة الإمام سلام الله عليه، هذا اللي يدعي المشاهدة ما يقول فقط أنا رأيت الإمام، عادة يريد أن يقول أنا رأيت الإمام، قلت له كذا، قال لي كذا، قال أخبر الشيعة بكذا، كما هي عادة هؤلاء الحمقى الذين يدعون أنهم وكلاء أو سفراء عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والذين نعرف في الجملة من يوجد وراءهم في محاولات بائسة لتخريب عقيدة المؤمنين، وهذه محاولات ليست جديدة على الشيعة، بدأت مع السفير الأول والثاني والثالث والرابع واستمرت والحمد لله. هذه العقيدة الصلبة الصحيحة النقية القويمة القوية عن أن يدخلها الرين أو أن تدخل إليها الشوائب لم تتأثر على مر الدهور، وعلماؤنا الأعلام كانوا دائما بالمرصاد لمثل هذه الحركات التي تمثل انحراقا واضحا عند أهلها وعند أصحابها. ثم أقول كبار علمائنا الذين تنسب إليهم لقاءاتهم مع الإمام عليه السلام ليس فيهم عالم واحد. يرجى الانتباه إخوتي وأخواتي، جاء ابتداء وسيأتي شيعة من يدعى المشاهدة، وجاء إلى الشيعة وادعى المشاهدة، أبدا. بعض العلماء جاءوا بأمور استثنائية كسيد بحر العلوم، كشف قبورا للأنبياء، كشف قبورا لأعاظم الصلحاء، فصار تساؤل أن هذا السيد الجليل، هذا العالم العظيم، هذا الإنسان الزاهد الورع التقي الذي يحيي كل الليل بالعبادة وهو أستاذ الفقهاء والمجتهدين، من أين له هذه العلوم اللي هي أشبه بالاطلاع على الغيب، أشبه بالكرامة؟ لأن السيد بحر العلوم جاء بمثل هذه الأمور الاستثنائية، أخبر بأمور استثنائية، فصار يوجد اعتقاد أن السيد بحر العلوم يشاهد الإمام، يلتقي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا اشتهر بين كبار العلماء فضلا عن عوام الناس. فصار الناس والعلماء يسألونه في أكثر الأوقات، ينفي أنه يلتقي بالإمام سلام الله عليه. عندما زاره بعض كبار العلماء كالميرزا القمي أعلى الله مقامه الشريف في مجلس خصوصي، أقر له برؤية الإمام. هذا ما يقال له سيأتي شيعتي من يدعي الرؤية، هذه ليست حركة إعلامية. ولذلك يروي السلماسي رضوان الله تعالى عليه أحد علمائنا، ينقلها المحدث النوري في كتابه جنة المأوى بسند متصل ينتهي إلى السيد بحر العلوم، أنه سئل وهو في مجلس الدرس أنك هل ترى الإمام أو هل يرى الإمام، فطأطأ برأسه، يقول هذا التلميذ السلماسي، وجرت دموعه على خديه رضوان الله تعالى عليه، فقال ماذا أقول؟ يقول يتمتم، بس أنا لأني قريب منه سمعته، يقول ماذا أقول في جواب هذا السائل؟ أقول له بأن الإمام لا يرى، وبالأمس كان عندي والتقيته وضمني إلى صدره ودعا لي واستغفر لي، أو أقول أنه يرى وقد ورد في الرواية أن من ادعى الرؤيا فكذبوه. يقول ثم رفع رأسه وقال للسائل، قال يا هذا، لقد روينا في الرواية الصحيحة أن من ادعى المشاهدة أو الرؤية فكذبوه. انظروا إلى حرص علمائنا، هذا ما يقال له سيأتي شيعتي من يدعي الرؤية، هذا حتى لو رأى لا يدعي رضوان الله تعالى عليه. هذه هي سيرتنا وسنتنا، هذه سيرة علمائنا وسنتهم. أنا أقلب هالصفحة يا أخوان، أقول حتى لو جاء شخص افترض وادعى أنه رأى الإمام ولم يدعي حتى سفارة حتى شيء، أنا وأنتم هل رأينا الإمام في حياتنا؟ ربما إذا رأيناه في الحج أو رأيناه في مكان. لك سؤال واقعي إخوتي وأخواتي، إذا واحد منا رأى الإمام الآن، كان في مكة في أيام الموسم في عرفة، ما شاء الله أكثر المؤمنين صلحاء في غاية الصلاح، وقد يكون واقعا رأى الإمام، لكن سؤال، ما الدليل على أن هذا الذي رأى هو الإمام؟ قد يقول قائل، إذا اقترب مني رجل عليه سماء الصلاح وله محل سجود وإلى ما هنالك، وقال أنا فلان الفلاني، أنا حجة الله عليك، أنا ما الدليل أنه الإمام؟ سؤال وجيه هذا. الآن أنا رأيتموني، رآني الناس، إذا اختفيت 10 سنوات ثم خرجت يقولون هذا فلان الذي رأيناه قبل 10 سنوات. بكل واقعية أتكلم إخوتي وأخواتي، قضية عقائدية حساسة لا يمكن التساهل والتهاون بها. أنا وأمثالي رأيتمونا ولو قبل 20 سنة، تقول معالمة شوية متغيرة بس هذا فلان الذي رأيناه قبل 20 سنة، لكن أقول لكم من رأى الإمام منذ ولادته وهو مسلم أنه الإمام. الآن أي شخص يأتينا الآن، ولو كان رجل صالح، ها ديروا بالكم، ولو كان رجل تقي، ولو لم يكن رجل يريد أن يكذب، يريد أن يدلس، عندما يقول أنا رأيت الإمام اليوم وأنا أطوف في الحرم وأنا في مسجد الكوفة وأنا في المكان الفلاني، السؤال المنطقي اللي يطرح ما الدليل أن هذا الذي رآه هو الإمام؟ أقول يوجد احتمالا، إما أن هذا الذي رآه أخبره أنه الإمام أو لا لم يخبره، هو رأى رجل صالح نوراني مشرق الوجه فاعتقد أنه الإمام. وعلى كلا الاحتمالين لا يمكن أن يثبت أن الذي رأى هو الإمام. أما على الاحتمال الأول وهو أن هذا الشخص أخبره أنه هو الإمام، أقول ما الدليل على أن هذا الرجل صادق فيما يقول؟ المظهر قد يغش كثيرا من الناس، ما أكثر الناس الذين رأينا وجوههم في الظاهر مشرقة ولكنهم كانوا من المنافقين، وفي الروايات أن المنافق يملك حتى دموع عينيه. ما الدليل أنه الإمام؟ مجرد أني رأيت شخص ظاهرا صالح وأنا عطفتي تريد أن تقول لي إن هذا هو الإمام وقال لي أنه الإمام، يعني هو الإمام؟ ما في دليل على أنه هو الإمام؟ وعلى هذا الأساس أستطيع أن أعتبر أنه هو الإمام. ثم يا إخوان أكثر من هذا، إذا أنا تيقنت من هذا الذي قال لي أنه الإمام أنه الإمام، جيد، يقيني حج علي. لكن أنت وأمثالك عندما أنقل لكم هذا المطلب، ما الدليل الذي يلزمكم بالقبول مني؟ ما يوجد أي دليل يلزمكم بالقبول مني. وإذا تتصورون أن صدق العادل صدق المؤمن في مثل هذه القضايا يمشي، مشتبهين أنتم، لأن هذه قضايا حدسية، قضايا قد يخطئ الإنسان فيها، لأن الإمام غير معروف للناس، ما هي صورته؟ ما عندنا صور فوتوغرافية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما في دليل منطقي علمي يلزم أن هذا الذي رؤيه هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مع قبولي أن الإمام يرى، مو بس ممكن أن يرى، يرى، لكن ما الدليل أننا هذا الذي رأيناه؟ هذا الشق الأول. أما الشق الثاني فبعد جوابه صار واضح، إذا أنا رأيت شخص صالح ما شاء الله النور من وجهه، قد يكون هذا من الصلحاء، لأني أنا عاطفت تقول أنه الإمام، يعني صار هو الإمام. لا، هذا لا يمكن أن يمشي في سوق العلم والعلماء، لا يمكن أن يمشي في سوق عقيدتنا في مدرسة أهل البيت، هذه العقيدة الراسخة المبنية على الدليل أو قطعي والواضح الذي لا لبس فيه ولا شك. إذن فلنتفق على نقطة، أن الإمام يمكن أن يرى في عصر الغيبة الكبرى، الإمام بالفعل يرى في عصر الغيبة الكبرى، ولكن لا دليل على أن هذا الذي رؤية هو الإمام، سواء أخبر بأنه الإمام أو لم يخبر، لأنه إن أخبر فمن أين لنا بالدليل أن خبره مطابق للواقع، وإن لم يخبر هذه قضية قد تكون عاطفية عندي. ثم لو تنزلنا وحصل لي أنا الذي رأيته اليقين بأنه هو، أنت وأمثالك وبقية الناس أجمعين من أين لهم أن يجزموا بأني صادق أولا؟ ثم إذا كانوا يثقون بي من أين لهم أن يجزموا أني غير مشتبه على أقل تقدير؟ إذن بهذا يصبح واضحا أن من يدعي أنه شاهد الإمام أو رأى الإمام لا يجوز لنا أن نقبل منه، حتى لو كان من أهل الصلاح، حتى لو كان من أهل التقوى، على أقل تقدير يمكن أن يكون مشتبها. هذا فيما يرتبط بأصل الرؤية وأصل المشاهدة، بأصل الرؤية وأصل المشاهدة. أما الطامة الكبرى، وسأتوقف لأني تجاوزت الوقت المحدد لي، أما الطامة الكبرى والكبرى جداً فهي تكمن في من يدعي منصبا ومقاما عن الإمام، يريد يبلغ رسالة، يريد يقول أنا وكيل، يريد يقول أنا سفير. أقول لكم بكلمة واحدة، لا تحتاطوا هنا، لا تتركوا القضية في بقعة الإمكان. هنا أجمع كل علماء شيعة أهل البيت من الأولين والآخرين وكل مراجع الدين المعاصرين على أن من ادعى شيئا من هذا القبيل فهو كذاب مفتر على الإمام عليه السلام. إخوتي احتاطوا لدينكم، احتاطوا لعقيدتكم ولا تحتاطوا لأمثال هؤلاء الذين اتفقت كلمة علماء وأئمة العلم والدين وجميع مراجع الدين على أن من ادعاه قبل خروج الإمام وتالة عن الإمام، منصبا من طرف الإمام، إبلاغ رسالة من قبل الإمام، سفارة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فمجمع على وجوب تكذيبه حتى لو كنا نعرفه وكان 20 سنة و30 سنة يصلي صلاة الليل. نحن يجب علينا أن نرفضه وأن نلفظه وأن لا نقبل منه شيئا من هذا القبيل. هذا موقف نهائي ومسلم عند كل مراجع الشيعة وعند كل علماء الشيعة بلا كلام، بلا أي توقف في هذا الأمر. يكفينا الإجماع والضرورة الفقهية الواضحة فيما يرتبط بهذا المجال. ثم إنني إن شاء الله تعالى من الحلقة المقبلة سوف أتابع الحديث بعد أن أصلنا وأسسنا هذا الأساس المتين إن شاء الله. أنا اضطررت أن أخذ من الوقت زائد على المقدار المحدد قريبا من 10 دقائق تقريبا أو ربع ساعة، لكنني كان لابد لي من أن أنهي هذا الموضوع في هذه الحلقة حتى يحتفظ الإخوة بهذا الأصل الأصيل كمقدمة إن شاء الله للأبحاث القادمة التي تدور حول ادعاء السفارة وانتحال شخصيات جليلة أمام الظهور وعصر الظهور مثل شخصية الخراساني أو اليماني أو الحسني أو إلى ما هنالك. إن شاء الله ندرسها دراسة دقيقة ومعمقة بشكل واضح. أقول قولي هذا وأترككم في رعاية الله وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.